بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: إنسان الجدار ثلاثا فلهن سهل ما يقسم عليهم فاضرب عددهن في أصل المسألة، وهو إثنان.
هذا من جديد
الأول. إذا لم تسترد الكرون المال ولم يكن عقبة الباقي يرد عليهم على قدر كرونهم إلا الزوجين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الرد هو إذا بقي بعد الكرون شيء من التركة أو من المسألة، يعني إذا بقي شيء وليس هناك عاصف، ليس هناك عاصف، فإن الباقي يرد على أهل الفروض بقدر فروضهم، ما عدا الزوجين فلا يرد عليهما، لأن أهل الفروض أقارب للميت فهم أحق بماله، وإذا بقيت بقية بعد الفروض وليس لها مستحق من العصبة فإنها ترد عليهم على قدر فروضهم. فالرد إذن هو زيادة في السهام، هو زيادة في الأنصباء، نقص في السهام، عكس العول، العول هو زيادة في السهام، نقص في الأنصباء. فمثلا لو توفي شخص عن بنت وبنت إذن، من المعلوم أن البنت لها النصف وبنت الابن لها السدس، هذا بالفرض. فنجعل المسألة من ستة، مخرج السدس للبنت النصف ثلاثة، ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين واحد، هذه أربعة، يبقى اثنان ليس لها مستحق، ليس لها مستحق معنى الحصبة، فنردها على البنت وبنت الابن بقدر فروضهم. فنصيب البنت ثلاثة ونصيب بنت الابن واحد، اجمع ثلاثة وواحد تصير أربعة، تصير مسألتهم من أربعة فرضا وردا، البنت ثلاثة من أربعة فرضا وردا يعني ثلاثة أرباع، ولبنت الإذن واحد من أربعة فرضا وردا يعني ربع، كان أصل لها السدس لكن بسبب الرد صار لها الربع، والبنت لها النصف هذا في الأصل لكن بسبب الرد صار لها ثلاثة أرباع، أضيف إليها ربع زيادة. والدليل على أن باقي التركة يرد على أهل الفروض إذا لم يكن له مستحق قوله صلى الله عليه وسلم: من ترك مالا فلورثته، ومن ترك دينا فعليه. وقوله تعالى: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، وهؤلاء ذو أرحام فهم أولى بمال قريبهم من غيرهم. أما الزوجان فلا يرد عليهما لأن الزوجين ليس بعضهما قريبا لبعض، مجرد الزوجية ليست قرابة، وإنما يتوارثان بموجب عقد الزوجية فقط. قد يكون هذا من قبيلة وذاك من قبيلة أخرى ليس بينهم قرابة، فهم يتوارثان بعقد الزوجية فقط لا بسبب القرابة، فلا يرد على الموجود منهما لأنه أجنبي من الآخر. هذا سبب عدم الرد، وهذا محل إجماع بين أهل العلم، هذا محل إجماع بين أهل العلم، ما قال أحد أنه يرد على أحد الزوجين. وجد كلام الشيخ بن سعدي في تفسيره في أنه يرد على أحد الزوجين، واستدل بأثر ورد عن عثمان ذكره صاحب المغني أن عثمان رد على الزوج، لكن هذا القول غير صحيح ولم يثبت عن عثمان رضي الله عنه. فإن ثبت أنه أعطى الزوج زيادة على فرضه فهذا من باب أن عثمان ولي أمر فأعطاه من بيت المال، ولي الأمر له أن يعطي أحد رعيته من بيت المال. الحاصل أن الفتوى بأنه رد على أحد الزوجين لم يقل بها أحد، فالفتوى هذه غير صحيحة مخالفة للإجماع، وهي مجرد وجهة نظر قالها رحمه الله، مجرد وجهة نظر فقط وهي غير صحيحة. نعم.
فإن كان الموجود عليك واحدا أخذ المال كله من فرض وفرض فأم وجد أو بنت وأخت.
نعم.
فإن كان الموجود عليك واحدا أخذ المال كله من فرض وفرض.
إذا كان المستحق للرد واحدا فقط أخذ المال كله بالفرض والرد، يصير مثل العاصي. مثلا لو هلك عن بنت ما لها غيرها أبدا، ما لها أحد غيرها، فإن المال لها فرضا وردا، هي لها النصف فرضا ولها الباقي رد، فيكون المال لها إذا كان المردود عليه واحدا كالبنت أو بنت الإبن أو الأخت الشقيقة أو الأخت لأب أو الأخوة لأم أو الأخ لأم واحد، أصحاب الفروض يرد عليه. وإن كان الموجود عددا من صنف واحد، إذا كان الموجود عددا من صنف واحد فالمال لهم على عدد رؤوسهم فرضا وردا. مثلا لو هلك عن 5 بنات فإن ثمن المسألة من 5 لكل واحدة واحد فرضا وردا، أو هلك عن 3 أخوات شقائق تقول المال من 3، مسألة من 3 على عدد رؤوسهن فرضا وردا، كأنهن عصبة لأنهم صنف واحد. وإن كان الموجود، هذه الحالة الثالثة، إن كان الموجود أصنافا فإنك تجعل لهم مسألة من عدد سهامهم مقتطعة من أصل 6. إذا كان الموجود من أهل الرد أصنافا فإنك تجعل لهم مسألة من عدد سهامهم مقتطعة من أصل 6. فلو هلك هالك عن بنت وبنت ابن وجدة، بنت وبنت ابن وجدة، فالمسألة أصلها من ستة، للبنت النصف ثلاثة، ولبنت الابن السدس واحد، ولجدها السدس واحد، يبقى واحد من الستة ليس له مستحق، ترد عليه، ترد على أصحاب الفروض، تجمع سهامهم من أصل ستة، ثلاثة وواحد وواحد، المجموع خمسة، ترجع بالرد إلى خمسة، أصلها من ستة وترجع بالرد إلى خمسة، للبنت ثلاثة فرضا وردا، ولبنت الابن واحد فرضا وردا، وللجدة واحد فرضا وردا. في الأصل البنت لها ثلاثة من ستة، لكن صار لها الآن ثلاثة من خمسة، ثلاثة خمسة أكثر. الجدة كان لها واحد من ستة، لكن الآن صار لها واحد من خمسة، صار لها خمس أكثر من السدس. كذلك بنت الابن كان لها واحد من ستة، والآن صار لها واحد من خمسة فرضا وردا. هذا إذا هذه الأحوال الثلاث إذا لم يكن معهم أحد الزوجين، فإن كان معهم أحد الزوجين فهذا يأتي بيانه إن شاء الله. نعم.
وإن كانوا معك من جنس واحد كجدات وأخوات فخلفه عليهم على عددهم كالبنين والإخوة والتاسع والأقران.
إذا كان صنفا واحدا تعتبرهم كالبنين، يعني كالعصبة. نعم.
وإن اختلفت قلوبهم أخذت اتهامهم من ستة ثم جعلت اتهامهم أصل مسألتهم.
تأخذ اتهامهم من أصل ستة، من أصل ستة، وتجعل عدد اتهامهم هو أصل مسألتهم. نعم.
مثاله تلك وأم للبنت النصف ثلاثة، وللأم السدس سهم، وتصح من أربعة، وإن كانت أخت وجدة فكذلك. فإن فتى على طريق منهم ضربته في عدد اتهامهم لأنه أخذ مسألتهم، وتنحصر مسائل أهل الرد في أربعة أصول. الأول أصل اثنين كجدة وأخ من أم، للجدة السدس وللأخ السدس، أصلها من اثنين يقسم المال عليه، يقسم المال عليهما.
أصلها من ستة وترجع بالرد إلى اثنين، أصلها من ستة ترجع بالرد إلى اثنين. نعم.
فيصير لكل واحد نصف المال
فرضا وردا. الأصل أن كل واحد له السدس، الأم له السدس، الجدة لها السدس، والأخ اليوم له السدس، هذا هو الأصل، لكن رجعت بالرد إلى اثنين، فصار الجدة واحد من اثنين، وللأخ اليوم واحد من اثنين، النصف يعني فرضا وردا. نعم.
وإن كان الجدات ثلاثا فلهن سهم لا ينقسم عليهم.
لو كان هلك عن ثلاث جدات وأخ لأم، تقول أصل المسألة من ستة، أرجع بالرد إلى اثنين، للجدات واحد وهم ثلاث منقسم لا ينقسم، والأخ لأم له واحد، فتضرب رؤوس الجدات ثلاث في أصل المسألة اثنين، تطلع من ستة، للجدات من أصلها واحد في ثلاثة ثلاثة، وهم ثلاث كل واحدة واحد، والأخ لأم له من أصلها واحد في ثلاثة ثلاثة فرضا وردا. فأخذت الجدات ثلاثة من ستة، صار لهن النصف فرضا وردا. الأخ لأم أخذ ثلاثة من ستة، صار لهن النصف فرضا وردا. نعم. أي السدس، يشتركون في السدس، والسدس الآن تحول إلى نصف سبب الرد. نعم.
وإن كان الجدات ثلاث فلهن سهم لا ينقسم عليهن، فضرب عددهن في أصل المسألة وهو اثنان تصير ستة، للأخ والأم النصف ثلاثة، ولهن ثلاثة لكل واحد سهم. الثاني أصل ثلاثة مثاله أم وأخ من حوت من ثلاثة من أم السحمان ومن أخ السحمان.
أم وأخ لأم، تقول أصل المسألة من ست، الأخ لأم السدس واحد، والأم الثلث اثنان لعدم وجود الجمع من الأخوة، فنجمع واحد واثنان يصير ثلاثة، أصلها من ستة وعادت في الرد إلى ثلاثة، للأم اثنان فرضا وردا، وللأخ للأم واحد فرضا وردا. نعم، هذا أصل ثلاثة. نعم.
ومثله أم وأخوات لأم، فإن كانت إخوة،
ومثله أم وأخوات لأم، أم وأخوات لأم، في هذه المسألة يكون للأم السدس لوجود الجمع من الإخوة، وللأخوات لأم الثلث، فتعود بالرد إلى ثلاثة، للأم واحد فرضا ورد، أخوات لأم لهن اثنان فرضا ورد. نعم.
فإذا الإخوة ثلاثة فأرفع لهم في أصل المسألة وهي ثلاثة تكون تسعة ومنها تصح.
لو فرضنا أنه أم وثلاثة إخوة لأم، أصلها من ستة وترجع بالرد إلى ثلاثة، للأم واحد فرضا وردا، وللأخوة لأم اثنان فرضا وردا، فالأخوة لأم سهم اثنان وهم ثلاثة ما ينقسم، فتضرب ثلاثة في أصل المسألة ثلاثة تصح من تسعة، للأم واحد في ثلاثة ثلاثة، والأخوة لأم لهم اثنان في ثلاثة ستة، وهم ثلاثة على اثنين. نعم.
الثالث أصل أربعة، من ثالث وأختان وأخت لأبوين وأخت لأب أو لأم.
إيش؟
الثالث أصل أربعة.
نعم.
من ثالث وأختان وأخت لأبوين وأخت لأب أو لأم، بنت وبنت إبن.
وأصل أربعة مثاله
من ثالث
وأختان. نعم. إيش عندك؟
من ثالث وأختان وأخت.
نعم، المثال مغلوط هذا. نعم. من ثالث
وأختان أو أختان
لأبوين. لا، من ثاني بنتان وأخت لأب، بنتان وأخت لأب، ويمثل لأصل أربعة، بنتان وأخت لأب، البنتين الثلثين الثلثان، ولأخت لأب الباء، أخت لأب لها تعصيب عاصبة، عاصبة ما تصلح، يعني فيها تعصيب ما تصلح. شو يقول؟
الثالث أصل أربعة بنتان وأختان.
أو أختان، ها؟ لا، أو
بنتان أو أختان.
إيه.
وأخت لأبوين.
إيه، الآن أخت لأبوين.
وأخت لأب أو لأم.
المثال مغلوط، لا يزال مغلوط. إذا قلنا بنتان وأخت لأب صحيح، أو إذا قلنا أختان شقيقتان وأخت لأب يصير صحيح، أختان وشقيقتان وأخت لأب، تصير المسألة أصلها من ستة وترجع بالرد إلى أربعة، الأختين الشقيقتين الثلثان أربعة، وللأخت لأب السدس واحد، فترجع بالرد إلى أربعة، لأن يعني عندنا أربعة وواحد في خمسة، هذه أصل خمسة ما تصل، المثال هذا مغلوط. نعم. ومثال أصل أربعة يقول
الثالث
أصل أربعة. أصل أربعة مثل ما قلت لكم، لو هلك هالك عن بنت وبنت ابن تكون المسألة أصلها من ستة، للبنت النصف ثلاثة والبنت الابن السدس واحد، فإذا جمعت ثلاثة وواحد صارت أربعة، فترجع بالرد إلى أربعة، ترجع بالرد إلى أربعة. أو تقول أخت شقيقة وأخت لأب، كذلك مثلها بالضبط، أصلها من ستة وترجع بالرد إلى أربعة، ترجع بالرد إلى أربعة. نعم.
فإن كان بنات الابن أربعا فلهم سهم لا ينقسم عليهم، اضربهن في أصل،
أو بنت وبنت ابن، بنت وبنت ابن هذه تصلح لأصل أربعة، البنت لها النصف ثلاثة والبنت الابن السدس واحد، ترجع بالرد إلى أربعة، للبنت النصف ثلاثة والبنت الابن السدس واحد، ترجع بالرد إلى أربعة. لو كانت بنات الابن أكثر من واحدة، بنت مثلا وثلاث بنات ابن، أصلها من ستة وترجع بالرد إلى أربعة، للبنت النصف ثلاثة ولبنات الابن السدس واحد وهن ثلاث منفصل، تضرب ثلاثة في أربعة باثنى عشر، للبنت ثلاثة في ثلاثة تسعة فرضا وردا، ولبنات الابن واحد في ثلاثة ثلاثة كل واحدة واحد فرضا ورد. نعم.
فإن
كان
بنات الابن أربعا فلهن سهم لا ينقسم عليهن، اضربهن في أصل مسألتهن وهو أربعة تكون ستة عشر، ومنها تصح جدة وبنت.
أسلم. أعد المثال اللي قلنا أنه معروف.
الثالث أصل أربعة، بنتان أو أختان وأخت لأبوين وأخت لأب أو لأم، بنت وبنت ابن.
بنت وبنت ابن صحيح، هذا مثال صحيح يصلح لأربعة، أختان وأخت لأب هذا يطلع من خمسة، لكن أخت شقيقة وأخت لأب نعم يطلع من أربعة، أخت شقيقة وأخت لأب يطلع من أربعة، من أربعة.
كانت أصح من
أبنين،
يقول بنتان وأختان، والثاني أخت لأبوين وأخت لأب،
أخت لأبوين وأخت لأب صحيح، لا هذا صحيح، يعني
يبقى بنتان أو أختان،
بنتان وأختان ما يصح، بنتان وأختان ما يصح، لأن الأخوات مع البنات عصب ما يصح، فقولوا بنتان وأختان هذا غلط، أما الباقي صحيح، بنت وبنت ابن هذا صحيح، أخت شقيقة وأخت لأب هذا صحيح. نعم. أعدها مرة ثانية.
الثالث أربعة بنتان وأختان،
هذا ما هو صحيح يعني. نعم.
أو أختان
لا ما يصح. نعم.
وأخت لأبوين وأخت لأب،
أخت لأبوين وأخت لأب صحيح. نعم. بنت وبنت ابن هذا صحيح يعني يصلح في أصل أربعة. نعم.
وأخت لأبوين وأخت لأب أو الأب
هذا صحيح. نعم. هذا صحيح، بس بنتان وأختان هذا ما هو صحيح. نعم.
فإن كان بنات الابن أربعًا فلهن سهم لا ينقسم عليهن، اضربهن في أصل،
إلا إن كان يقصد بنتان، بنتان أو أختان، بنتان أو أختان يعني بنتان مثال مستقل وأختان مثال مستقل يصلح، بنتان لهن الثلثان من ستة يطلع أربعة، ثلثان من ستة يطلع أربعة ولا لا، والأختان الشقيقتان أو أختان لأب أيضا أصل مسألة من ستة وتطلع من أربعة، يكون هذا صحيح، يكون تصحيح العبارة بنتان أو أختان أو إلى آخره. أعيدها من جديد. مثاله
الثالث أصل أربعة.
نعم.
من ثاني أو أختان.
هذا صحيح. نعم.
أو أخت لأبوين وأخت لأب.
استقامت العبارة. صار أن الخطأ في قول بنتان وأختان. صار كفل الهمزة. يكون هكذا بنتان أو أختان. مثالان مستقلان في واحد الحالة. نعم. ولا بنتان وأختان ما يصلح أبدا. يعني يصير فيها تعصيب. نعم.
أو بنتان وبنت ابن.
صحيح. نعم.
فإن كان بنات الابن أربعاً فلهن الحكم البالغ الحكم عليهن.
هذا من ما في شيء كبير، هو أصل أربعة لكن فيه انكسار فقط. نعم.
فلهن الحكم لا الحكم عليهن وضربهن في أصل مسألتهن وهو أربعة فكوا ستة عشر. ومنها تصح جدة
أو هلك هالك عن بنت وأربع بنات ابن. بنت وأربع بنات ابن أصل المسألة من ستة وترجع بالرد إلى أربعة. البنت ثلاثة من أربعة فرضا وردا، ولبنات الابن واحد من أربعة فرضا وردا. واحد وهن أربع منكسر وتضرب رؤوسهن أربع في أصل المسألة أربعة تطلع من ستة عشر. للبنت من أصلها ثلاثة في أربعة في 12، ولبنات الابن من أصلها واحد في أربعة، أربعة من كل واحدة واحد، هذه 16. نعم.
ومنها تصح جدة وبنت أو جدة وأخت.
جدة وبنت تصلحها للأصل أربعة. للجدة السدس واحد وللبنت النصف ثلاثة، ترجع بالرد إلى أربعة. نعم. أو جدة أو جدة وأخت شقيقة أو لأب. فتقول المسألة من ستة، للجدة السدس واحد وللأخت الشقيقة أو لأب النصف ثلاثة، ترجع بالرد إلى أربعة. ولا تصلح أن تكون أخت الأم، لأن لو كانت أخت الأم صارت من اثنين. نعم.
الأصل الرابع أصل خمسة. أم وأخت لأبوين.
أم وأخت لأبوين المسألة أصلها من ستة وترجع بالرد إلى خمسة. للأم من أصلها الثلث اثنان من ستة، والأخت الشقيقة لها النصف ثلاثة. فإذا جمعنا اثنان للأم وثلاثة للأخت الشقيقة صارت المسألة خمسة، فتكون المسألة من خمسة فرضا وردا. للأم اثنان فرضا وردا، والشقيقة ثلاثة فرضا وردا. نعم.
أو أخت لأبوين وأخت لأم وجدة.
كذلك أخت لأبوين شقيقة يعني، وأخت لأم وجدة أصلها من ستة وترجع بالرد إلى خمسة. للجدة السدس واحد والأخت اليوم السدس واحد، وللشقيقة النصف ثلاثة، هذه ثلاثة واحد وواحد خمسة، عادت بالرد إلى خمسة. نعم.
أو أخت لأب وجدة أخت لأم.
أخت لأب وجدة وأخت اليوم كذلك نفس الشيء. الأخت لأب لها ثلاثة والجدة لها واحد والأخت الأم لها واحد، عادة الرد إلى خمسة. نعم.
أو بنت وبنت ابن وأم أو جدة.
بنت وبنت ابن وأم أو جدة، يعني ذات سدس، المقصود ذات سدس. فعندنا الآن بنت لها النصف ثلاثة، والبنت الابن لها سدس واحد، والجدة أو الأم لها سدس واحد. فإذا جمعنا ثلاثة واحد وواحد صارت خمسة، فترجع بالرد إلى خمسة. نعم.
أو ثلاث أخوات مفترقات.
ثلاث أخوات مفترقات، واحدة شقيقة، واحدة لأب، واحدة لأم، أصلها من ستة للشقيقة ثلاثة، ولذات الأم واحد، ولذات الأب واحد، عادت إلى خمسة، الأصل خمسة. نعم.
مسألة، وإن كان معهم أحد الزوجين
انتهى من الحالة الأولى إذا لم يكن معهم أحد الزوجين. الحالة الثانية إذا كان معهم أحد الزوجين، ونحن عرفنا أن الموجود من الزوجين لا يرد عليه، وإنما يأخذ فرضه فقط، إنما يأخذ فرضه فقط، وهو إما نصف إن كان زوجا، وإما ربع إن كان زوجة، وإما ثمن إن كان زوجة وفرعا وارثا. هذا فرض الموجود من الزوجين، لا يخرج عن أحد ثلاث حالات، إما النصف وإما الربع وإما الثمن، فتعطيه فرضه من مخرجه، تعطي الموجود من الزوجين فرضه من مخرجه، والباقي بعد فرض الزوج أو الزوجة يكون لأهل الرد. فإن كان شخصا واحدا أخذ الباقي كله بعد الزوج أو الزوجة، وإن كان صنفا واحدا من جنس فهو لهم على عدد رؤوسهم منقسما أو منكسرا، وإن كانوا أصنافا فإنك تجعل لهم مسألة مستقلة تسمى مسألة أهل الرد. أولا تجعل مسألة للزوجية وتعطي الموجود من الزوجين فرضه منه، هذه تسمى مسألة الزوجية، ثم تعمل مسألة ثانية لأهل الرد، ثم تنظر بينها وبين الباقي بعد الزوجية، فإما أن ينقسم وإما أن يوافق أو يباين، وهذا له عملية حساب ذاتي إن شاء الله. نعم.
مسألة، وإن كان معه أحد الزوجين أعطيته سهما من أصل مسألته وقسمت باقي مسألته على مسألة أهل الرد، فإن انقسم وإلا ضربت مسألة الرد في مسألة الزوج ثم تصحح على ما يأتي. مثاله زوجة وأم وأخت لأم.
زوجة وأم وأخت لأم، مسألة الزوجية من أربعة، للزوجة الربع واحد يبقى ثلاثة، ومسألة أهل الرد عندنا أم وأخت لأم، عندنا أم وأخت لأم، الأم لها الثلث اثنان، والبنت والأخت لأم لها السدس، وتكون مسألة الرد من ثلاثة، مسألة الرد من ثلاثة، والباقي بعد من مسألة الزوجية ثلاثة، أليس كذلك؟ فمسألة أهل الرد من ثلاثة، والباقي بعد الزوجية من ثلاثة ينقسم، فكل أهل الرد للأم منها اثنان وللأخت لأم واحد. نعم، هنا ينقسم، لا يحتاج إلى عملية حساب. نعم. تقول مثلا عندنا أم، عندنا زوجة وأم وأخت لأم، مسألة الزوجية من أربعة، للزوجة الربع واحد يبقى ثلاثة، احتفظ بها، اعمل مسألة للرد، مسألة للرد من عدد سهامهم مقتطعة من أصل ستة، وهم أم وأخت لأم، الأم لها الثلث من ستة اثنان، أليس كذلك؟ الأخت لأم لها السدس من ستة واحد، اجمع اثنان واحد تصير ثلاثة، هذه مسألة أهل الرد، فمسألة أهل الرد صارت من ثلاثة، والباقي بعد الزوجية ثلاثة، منقسمة، منقسمة عليهم. لا منقسمة، ثلاثة ثلاثة تساوي، ما هي ثلاثة ومسألة أهل الرد من ثلاثة، مو قسم للأم اثنان وللأخت لأم واحد. نعم. نعم. الأم لها الثلث والأخت الأم لها الثلث، الأم لها الثلث لأن لم يوجد لا فرع وارث ولا جمع من الأخوة، تأخذ الثلث. نعم.
للزوج في الربع سهم ويبقى ثلاثة على فريضة أهل الأرض وهو ثلاثة يصح جميع من أربعة.
نعم.
زوجته وهو
فتصح، هذه يسمونها تصح مسألة أهل الرد مما صحت منه مسألة الزوجية، تصح مسألة أهل الرد من مسألة أهل الزوجية فلا تحتاج إلى عملية حساب. نعم.
زوجة وأخوان الأم
كذلك. نعم، المهم أن فيها سدس وفيها ثلث، صارت الأم أم وأخوان الأم، لما وجد جمع من الإخوة حجبوا الأم من الثلث إلى السدس وأخذ الإخوة لأم الثلث، إذن عندنا سدس وثلث من ثلاثة والباقي بعد الزوجية ثلاثة منقسم، فتصح مسألة أهل الرد مما صحت منه مسألة الزوجية. نعم.
زوجة وأم وثلاثة أخوة لأم لا تصح،
هنا يحتاج إلى عملية حساب، زوجة وأم وثلاثة إخوة لأم، تقول مسألة الزوجية من أربعة للزوجة الربع واحد يبقى ثلاثة احتفظ بها، ثم اعمل مسألة للرد، عندك أم وثلاثة إخوة لأم، الأم لها السدس واحد من ستة والإخوة لأم لهم الثلث اثنان من ستة، المجموع ثلاثة، فمسألة أهل الرد من ثلاثة، ولكن إذا نظرنا نصيب الأخوة لأم وهو اثنان وهم ثلاثة وجدناه منكسر ومباين، فنضرب رؤوسهم ثلاثة في أصل مسألتهم ثلاثة تطلع من كم؟ من تسعة، للأم من أصلها واحد في ثلاثة ثلاثة ولهم من أصلها اثنان في ثلاثة ستة، فمسألتهم صحت من تسعة، مسألة أهل الرد صحت من تسعة والباقي بعد الزوجية ثلاثة ما ينقسم، ثلاثة ما تنقسم على تسعة، الأصغر لا ينقسم على الأكبر، لكن بينهما مباينة بالثلث، موافقة بالثلث، لأن ثلاثة وتسعة تتفقان بالثلث أليس كذلك؟ خذ وفق مسألة الزوجية كم ثلث التسعة؟ ثلاثة، اضربها في مسألة الزوجية في أربعة تصير اثنى عشر وهي الجامعة، وهي الجامعة للمسألتين، يكون للزوجة من أصلها واحد في ثلاثة ثلاثة، لها من مسألة الزوجية واحد في وفق مسألة الرد، واحد من مسألة الزوجية في وفق مسألة الرد ثلاثة ثلاثة، وللأم من مسألة الرد واحد في وفق السهام، وفق السهام كمه واحد، لها واحد، ولهم الإخوة لأم لهم اثنان في وهم لهم ثلاثة وهم ثلاثة منقسم عليهم. نعم. نعم.
زوجة وأم وثلاثة
أخوة لأم. زوجة وأم وثلاثة إخوة لأم. نعم.
لا تصح سهام الأخت عليه فيضرب عددهم في أربعة تكن اثني عشر.
هذه الجامعة. نعم.
ومنها تصح وإن لم تنحصر. فأصل مسألة الزوج على فريضة أهل الرد قبل الفريضة، قبل فريضة أهل الرد في فريضة أحد الزوجين، فما بلغ إليه تنتقل المسألة.
نعم.
فإن عرفت القسمة لأحد الزوجين فريضة أهل الرد ولكل واحد من أهل الرد سهامه من مسألته مضروبة في فاضل فريضة الزوج، فما بلغ أهل له إن كان واحدا وإن كانوا جماعة فقسمته عليهم، فإن لم ينقسم ضربته أو وفقه في من أخى إليه المسألة وتصح على ما يأتي. ويحقر ذلك في خمسة أشهر. أحدها زوج وجدة وأخ لأم.
زوج وجدة وأخ لأم. انتجه. الزوج لا له النصف هنا لعدم وجود الفرع الوارث. فتكون مسألة الزوجية من اثنين، للزوج واحد يبقى واحد. عندك أم وأخ لأم، أليس كذلك؟ جدة وأخ لأم، جدة وأخ لأم، لكل واحد من السدس. الأم لها، الجدة لها السدس وهو من ستة واحد، والأخ لأم له السدس وهو من ستة واحد. المجموع كم؟ اثنين. المجموع اثنين، فمسألتهم من اثنين، صارت من اثنين، والباقي بعد الزوج واحد ما ينقسم، أليس كذلك؟ فتضرب مسألة الزوجية اثنين في مسألة الرد اثنين، صير من أربعة. للزوج من مسألة الزوجية واحد في مسألة الرد اثنين باثنين، وللأم من مسألة الرد للجدة من مسألة الرد واحد في الباقي واحد واحد، وكذلك الأخ لأم له واحد في الباقي واحد واحد، تطلع من أربعة، الجامعة لها أربعة. نعم.
وينحصر ذلك في خمسة أشهر، أحدها
حلوها حلوها يصلح أحدها، يصلح بخمسة أصول أحدها من باب البدلية، يصلح ويصلح بالرفع أحدها من باب الابتداء. نعم.
أحدها زوج وجدة وأخ لأم، للزوج النصف أصلها من اثنين،
أي أصلها يعني مسألة الزوجية. نعم.
للزوج النصف أصلها من اثنين، للزوج سهل يبقى سهل على مسألة أهل الرد وهي إثنان.
مسألة أهل الرد من عدد سهامهم مقتطعة من أصل ستة، واحد وواحد اثنين. نعم.
وهي إثنان تضربها في اثنين تكون أربعة،
هذه الجامعة. نعم.
الأصل الثاني زوجة وجدة وأخ لأم.
زوجة وجدة وأخ لأم، للزوجة الربع، مسألة الزوجية من أربعة، للزوجة الربع يبقى ثلاثة تحتفظ بها. عندك أم وأخ لأم هذول أهل الرد، فمسألتهم من اثنين، مسألتهم من اثنين، والباقي بعد الزوجية كم؟ ثلاثة، ما ينقسم ويباين. فتضرب مسألة الرد اثنين في مسألة الزوجية أربعة، تطلع من ثمانية ومنها تصح. فللزوجة من الزوجية واحد في مسألة الرد اثنين اثنين، وللأم واحد من مسألة الرد في الباقي ثلاثة ثلاثة، الباقي ثلاثة ثلاثة، والأخ لأم كذلك له واحد في ثلاثة ثلاثة، المجموع ستة، ستة واثنان هذه ثمانية. نعم.
الأصل الثاني زوجة وجدة وأخ لأم أصلها من أربعة، للزوجة الربع يبقى ثلاثة،
هذه مسألة الزوجية.
نعم. على اثنين ما تصح،
على اثنين مسألة أهل الرد لا تصح، ثلاثة على اثنين لا تصح. نعم.
تضربها في أربعة فتصير ثمانية،
تضرب مسألة الرد اثنين في مسألة الزوجية أربعة تصير ثمانية. عند التوزيع من له شيء من مسألة الزوجية أخذه مضروبا في مسألة أهل الرد، ومن له شيء من مسألة الرد أخذه مضروبا في الباقي بعد الزوجية. نعم.
الأصل الثالث زوج وبنت ابن وأم أو جدة.
نعم. زوج وبنت وبنت ابن وجدة، المسألة من أربعة، مسألة الزوجية من أربعة لوجود الفرع الوارث فيأخذ الربع واحد يبقى ثلاثة تحتفل بها. مسألة عن الرد من فيها بنت وبنت ابن وجد وأم أو جدة، بنت وبنت ابن وأم أو جدة، تطلع من خمسة، للبنت ثلاثة فرضا وردة، ولبنت وللجدة واحد فرضا وردة، ولبنت الابن واحد فرضا وردة من خمس، والباقي بعد الزوجية كم؟ ثلاثة. مسألة أهل الرد من خمسة ما ينقسم، نعم، فتضرب خمسة مسألة الرد في أربعة مسألة الزوجية تطلع من عشرين، ومنها تصح. من له شيء من الزوجية وهو الزوجة وهو الزوج ليس المعجوز معنى زوجة أخذه مضروبا في مسألة الرد خمسة، له واحد من الزوجية في مسألة الرد خمسة خمسة، وللبنت من مسألة الرد ثلاثة، في الباقي كم؟ ثلاثة، يطلع له يطلع لها تسعة، وللأم واحد أو الجدة في ثلاثة ثلاثة، وكذلك بنت الابن واحد في ثلاثة بثلاثة، هذه ستة وتسعة كم صارت؟ خمسة عشر، نعم. ومعنى خمسة للزوج صارت عشرين. لا تضرب مسألة الرد حساب الصحيح أنه إذا باين الباقي، إذا باين الباقي من مسألة الزوجية باين مسألة الرد، فالصحيح أن تضرب مسألة أهل الرد في مسألة الزوجية، ثم من له شيء من مسألة الزوجية أخذه مضروبا في مسألة الرد، ومن له شيء من مسألة الرد أخذه مضروبا في الباقي من الزوجية. نعم.
الأصل الرابع زوجة وبنت ابن وأم أو جدة، مسألة الزوجة من ثمانية،
زوجة وبنت وبنت ابن وجدة كذا.
نعم.
مسألة الزوجية من ثمانية لوجود الفرع الوارث، للزوجة الثمن واحد يبدأ سبعة تحتفظ بها، عندك بنت وبنت ابن وجدة مسألتهم من كم؟ من خمسة، والباقي بعد الزوجية سبعة مباين، فتضرب مسألة الرد خمسة في مسألة الزوجية ثمانية تطلع من أربعين. من له شيء من مسألة الزوجية هذا هو مضروب في مسألة أهل الرد، ومن له شيء من مسألة الرد أخذه مضروبا في الباقي من مسألة الزوجية. نعم.
الأخ الخامس.
نعم.
الأخ الرابع زوجة وبنت ابن وأم أو جدة، مسألة الزوجة من ثمانية ثم تنتقل إلى 32.
نعم.
الأخ الخامس زوجة وبنت ابن وجدة، أصلها من ثمانية ثم تنتقل إلى 40.
نعم.
وفي جميع ذلك إذا انتصر على فريق منه وربطه في من انتقل إليه المسألة، مثاله أربع زوجات و21 بنتا وأربع عشرة جدة، أصلها من ثمانية.
أربع عشرة جدة صحيح. هذا على مذهب الشافعية. نعم. لا قالوا 60 جدة، قالوا 60 جدة، تصور وجود 60 جدة، كل ما ارتفع النسب كثرة الجدات، يعني مثل الجد العاشرة أو هذا صحيح أو صحيح يصل إلى الجد العاشرة أو 20. أكثر من يرث أربع جدات، أم الأم وأم الأب، أم الأم وأم الأب وأم أب الأب وأم الجد، الأكثر من يرث. نعم.
إحنا الأجيال
أما كم يقول جدة 14 جدة هذا على القول لأنه لا حصر لعدد الجدات الوارثة لكن الصحيح إن أكثر من يرث من الجدات أربعة أكثر من يرث من الجدات أربعة نعم ما أدري كيف لكن 16 جدة يقول الله لنا أربع جدات العشر هذه ما نعم ما نتصور ذا عند الحنابلة المالكية يقولون يرث المالكية يقول ما يرث إلا جدتان واحدة من قبل الأم واحدة من قبل الأب هذا عند المالكية الحنابلة يقولون يرث ثلاث جدات أم الأم وأم أم الأب وأم أب الأب الحنفية يقولون يرث أربع جدات يزيدون أم أبي الجد وهو رواية عن أحمد واختيار الشيخ تقي الدين ابن تيمية أما الشافعية هم يقولون لا حصر للجدات كل من أجلت بوارث فإنها ترث ويمكن يصل عددهم إلى 60 أو أكثر نعم نعم فما أظن من هذا الشرح إلا أنه عشر هذه خطأ يكون أربع جدات يكفينا أربع جدات نعم أربع عشرة تصير أربع جدات نعم
مثاله أربع جدات وإحسان عشرون بنتاً وأربع جدات أصلها من ثمانية وتنتقل إلى أربعين للزوجات السبعين الكبار خمسة لا تصح عليهم ولا توافق عبدهن وللبنات أربعة أشهر من بليغة الرجل مضروبة في فاضل فريضة الزوجات وهي سبعة تكون ثمانية وعشرين توافق عبدهن بالأسباب فرجعنا إلى ثلاثة ومن جد سهم في سبعة في سبعة توافق عبدهن بالأسباب
هذا حساب غير حساب الفرضيين حساب المؤلف هذا على غير حساب الفرضيين نعم
فرجعنا الى ثلاثه وان جد سهم في سبعه بسبعه يوافق عددهن بالاجزاء ورجعنا الى اثنين والاسلام كالكلام في عدد الزوجات لانهن يعطهن فصدر اربعه في ثلاثه فكن اثني عشر في اربعين فكن اربعمائه وثمانين ومنها تصح فإذا أخر قسمة فكل بالله شيء من أربعين مضروب في اثنى عشر فما بلغ فهو رشيد مسألة وليس في مسألة يرث فيها عقبة عون ولا رب لأن العقبة
وليس
في مسألة يرث فيها عقبة عون ولا رب
ليس في مسألة فيها عصبة عون ولا رب صحيح إذا كان فيها عصبة المسألة فلا يتصور فيها العون لأن يعني العصبة لا يرثون إلا إذا بقي بعد الفروض إذا كانت ناقصة غير عائلة ولا رد لأن الباقي للعصبة ومن شرط الرد لا يكون هناك حصر فإذا وجد العصبة انتفى الرد. فكل مسألة فيها عصبة فلا عول فيها ولا رد نعم
لأن العصبة إذا انقرض أخذ المال كله وإن كان معه أحد من أصحاب الفروض أخذ الباقي انقضى عن الفروض فلا يبقى رد
نعم لا بد من مسألتين مسألة للزوجية ومسألة للرد ثم تنظر بعد ذلك بين الباقي من الزوجية مع مسألة الرد فلا يخلو إما أن ينقسم وإما أن يوافق وإما أن يباين ثلاث حالات نعم.
يعني هذا يبين الحال حسبها هو الأمر تبين الرب إذا كان زوج أو زوج يدعي يقسم قسمتين قسمة زوجة وزوجية قسمة
إذا كان الموجود من أصحاب الفروض أقل من أصل المسألة وليس هناك عاصب يوجد الرد. عليكم بمراجعة كتب الفرائض في هذا، هي اللي توضح لكم الأشياء. الفقهاء إذا بينوها يبينونها مجملة ما واضحة لكم. اللي يعتنون بهذا ويحسبون الحساب دقيق هم الفرضيون. نعم نعم.
باب تصحيح المسائل.
تصحيح المسائل، وكان المفروض يقول تأصيل المسائل وتصحيحها، تأصيل المسائل وتصحيحها. هل يسمونه حساب الفرائض، يسمونه باب حساب الفرائض، لأن علم الفرائض ينقسم إلى قسمين. القسم الأول علم بأحكام الفرائض، علم بأحكامها من معرفة أنواع العرف وموانع العرف وأسباب العرف والحج والتعصيب، هذا كله يسمى أحكام، أحكام الفرائض، دراسة فقهية بحتة، دراسة فقهية بحتة، أحكام الفرائض. القسم الثاني حساب الفرائض، وهو معرفة الكيفية التي يتوصل بها إلى إعطاء ذوي الحقوق حقوقها. بعدما تعرف أحكام الفرائض تحتاج إلى طريقة توصل بها إلى كل ذي حق حقه، وهذا لا يمكن إلا عن طريق الحساب. والحساب علم مستقل، علم الحساب مستقل من العلوم الرياضية، علم الحساب من العلوم الرياضية، الرياضية العقلية، ما هو الرياضية الكورة ولا الرياضية العقلية، يسمونها رياضية بمعنى عقلية لأنها تروض العقل، مثل النحو، النحو أيضا من العلوم الرياضية. لماذا؟ لأنه يروض العقل لضرب الأمثلة والإعراب والتصريف فعلم الفرائض، علم الحساب وعلم النحو يعتبران من العلوم الرياضية، رياضة العقول. فحساب الفرائض هو تأصيل المسائل أو تصحيحها. تأصيل المسائل ما هو؟ هو تخريج أقل عدد أو تحصيل أقل عدد يخرج منه فرض المسألة أو فروضها بلا تشبه، هذا التأصيل، تحصيل أقل عدد يخرج منه فرض المسألة أو فروضها بلا كسر، وهو ما يسميه أهل الحساب بتوحيد المقامات. تعرفون توحيد المقامات؟ هذا هو التأصيل تماما عند الفرضيين. توحيد المقامات عند الحسابيين هو تأصيل المسائل عند الفرضيين. أما تصحيح الفرائض فمعناه أقل تحصيل أقل عدد ينقسم على الورثة بلا كسر. ما الفرق إذن بين التصحيح والتأصيل؟ تقول التأصيل يراعى به الفروض دون نظر إلى مستحقين، يراعى به استخراج الفروض دون نظر إلى مستحقين. أما التصحيح فهو يراعى به أصحاب الفروض، هل هو منقسم عليهم أو غير منقسم. هذا تأصيل المسائل وتصحيحها، تأصيل المسائل تحصيل أقل عدد يخرج منه فرض المسألة أو فروضها بلا كسر. تأصيل المسائل، تصحيح المسائل هو تحصيل أقل عدد ينقسم على الورثة بلا كسر. نعم.
باب تصحيح المسائل.
ترك التأصيل هو لأنه سبق التأصيل مر في كلامه، فلذلك لم يتعرض له، انتقل إلى التصحيح. والتصحيح كما عرفت فرع على التأصيل، لا بد من التأصيل أولا. نعم.
إذا تصرفت فريق عليهم طلبت عدده أو
أو وفقه إن وافق اهتمامهم في أصل مسألته أو عونها إن آلت أو نقصها إن نقصت.
إذا أصلت المسألة، استخرجت أصل المسألة وانتهيت منها، قلت المسألة من ستة، من 12، من 24 مثلا، هذه تسمى التأصيل. بعد ذلك تنظر في أصحاب الأنصباء هل هو منقسم عليهم، فإن انقسم السهام الورثة عليهم صحت من أصلها، صحت من أصلها، وإن لم تنقسم سهام الورثة عليهم فإما أن توافق أو تباين أو تداخل، يكون الانكسار تارة على فريق واحد، تارة على فريقين، تارة على ثلاث فرق، تارة على أربع فرق، وهذا منتهى في الانكسار. لا يكون الانكسار في الفرائض على أكثر من أربع فرق، إما على فريق واحد، إما على فريقين، إما على ثلاثة، إما على أربعة، وهو نهاية الانفسار. نعم.
مثاله زوج وأم وثلاثة إخوة.
زوج وأم وثلاثة إخوة، يعني لغير أم. فيها إذن نصف للزوج، وفيها سدس للأم، وفيها الباقي للإخوة، فتقول المسألة من ستة، للأم السدس واحد، وللزوج النصف ثلاثة، والباقي للإخوة. كم عدد الإخوة؟ ثلاثة إخوة. ستة أخذنا منها ثلاثة للزوج، وأخذنا منها واحدا للأم، هذه أربعة، بقي اثنين والإخوة ثلاثة، منكسر. يقول زوج وأم وثلاثة إخوة لغير أم. المسألة من ستة، للأم السدس واحد، وللزوج النصف ثلاثة، يبقى اثنان لإخوة لغير أم، وهم ثلاثة، اثنان وثلاثة مباين، لا الانكسار على فريق الآن، على فريق واحد. تضرب ثلاثة رؤوس الإخوة في أصل المسألة ستة، تطلع من 18، ومنها تصح، منها تصح، فتقول للزوج من أصلها ثلاثة في ثلاثة تسعة، وللأم من أصلها واحد في ثلاثة ثلاثة، وللأخوة من أصلها ثلاثة في ثلاثة تسعة، وهم اثنان، لهم من أصلها اثنان في ثلاثة ستة، وهم ثلاثة على اثنين، لكل واحد منهم ما لجماعته قبل الضرب، لكل واحد منهم ما لجماعته قبل الضرب. نعم. هذا تصحيح يسمونه، هذا هو التصحيح، رؤوسهم ثلاثة في أصل المسألة ستة، تصح من 18، ثم من له شيء من أصلها أخذه مضروبا في جزء السهم، يسمونه جزء السهم، فللزوج من أصلها ثلاثة في جزء السهم ثلاثة تسعة، وللأم من أصلها واحد في جزء السهم ثلاثة ثلاثة، وللأخوة من أصلها اثنان في جزء السهم ثلاثة ستة، وهم ثلاثة لكل واحد اثنان، لواحدهم ما لجماعته قبل الضرب. نعم. هذا التصحيح.
مثاله زوج وأم وثلاثة إخوة أصلها من ستة.
إخوة يعني لغير أم، أما إذا كانوا لأم سلهم الثلث، سلهم الثلث اثنان، يصح نعتبرهم لأم، يقول لهم الثلث اثنان وهم ثلاثة لواحد. نعم.
أصلها من ستة، للزوج النصف ثلاثة، وللأم السدس
سهم،
يبقى
للإخوة سهمان. إن كانوا لغير أم فهو تعصيب، وإن كانوا لأم فهو فرق، وعلى كل حال يصلح لذلك منكسر. نعم.
يبقى لأخوة الشحمان لا يقسم عليه ولا يوافق.
نعم.
فاضرب عدده في حق المسألة شكل كما يتأثر كما يتأثر سهلا من زوج ثلاثة في ثلاثة في تسعة والأم سهم في ثلاثة في ثلاثة والأخوة سهمان في ثلاثة ستة لكل واحد سهمان فما كان لجماعتهم صار لواحدهم.
ما صار لجماعتهم قبل الضرب صار لواحدهم بعد الضرب وهو اثنان. فالعدد ستة نسميه أصل والعدد ثمانية عشر نسميه مصح والضرب نسميه تصحيح. الضرب نسميه تصحيح. نعم.
فإن كان الإخوة أربعة وافق سهامه بالنصف فتضرب.
لو كان الإخوة أربعة وسهامهم اثنان انت اثنان وأربعة ما تنقسم لكن أينها توافق بالنصف فتأخذ وفق الرؤوس. وفق الرؤوس وفق الأربعة كم؟ اثنين. تضربها في أصل المسألة ستة تطلع من اثنى عشر تطلع من اثنى عشر فيكون للزوج من أصلها ثلاثة في اثنين ستة وللأم من أصلها واحد في اثنين اثنين ولهم من أصلها اثنان في اثنين باربعة وهم أربعة لكل واحد واحد لواحدهم وفق ما لجماعته لواحدهم وفق ما لجماعته قبل الضرب. نعم.
فإن كان أخوة أربعة وافق اتهامهم بالنصف فتضرب نصفهم واثنان في المسألة تكون اثني عشر وعند القسمة تضرب اتهام كل واحد من ستة في اثنين لأنه نصف عددهم وهو جزء السهم.
المضروب به يسمى جزء السهم. نعم.
مسألة
وهو كامل رؤوس الفريق عند المباينة أو وفقه عند الموافقة. نعم. ولا نعرف شيء إلا بالآلة أصلح لها. يعني نصبح آلة صار عندنا آلة عرفنا وما صار عندنا آلة جمدنا ولا عرفنا شيء. لا ما يصلح هذا. لازم تروض نفسك أنت تعرف الشيء هذا ولا تستخدم الآلة أبدا تراها تعطلك وتخرب فكرك تصبح دائما تشوق للآلة ولا ما في نتيجة. لا يصلح هذا أبدا. تعلم هذا أنت في نفسك وروض نفسك عليه وله صعب ما يخالف. هذا شيء حصل سهولة لا بد من صعوبة. نعم. فأنا أحذركم من الآلة أحذركم من الآلة لا تستعملوها إن كان تريدون تتعلمون فلا تستعملوا الآلة. نعم.